الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 20 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الوصايا، وصايا القرآن على لسان لقمان. لا يزال الحديث عن الوصية الأولى، قول ربنا جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومضى بنا الكلام نذكر أنواعا من الشرك، ومع كامل الأسف موجودة في هذه الأمة، سواء كان شركا في الربوبية أو الألوهية أو الذات والأسماء والصفات. وهذه الأخيرة، الذات والأسماء والصفات، جهلها الناس جهلا مركبا، فما تعلموا العقيدة الصحيحة فيها أو التوحيد الخالص، فضلا عما تناقلوه من كلام الناس في باب التأويل أو التمثيل أو التعطيل. وأخطر ما في المسألة أن المسلم لا يعرف ربه، وقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في تفسيرها: إلا ليعرفون ويوحدون. فمعرفة الله عامل أساسي في التوحيد. وقد رأيتم صورا من الجهل بمعالم توحيد الله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وذاته وأسمائه وصفاته. وكنت قد ذكرت كلاما عن قضية العلو أو صفة العلو لله عز وجل، وربطتها بصفة القرب، لأن كثيرا من الناس يقولون: ربنا قريب أم ربنا في علوه عال متعال؟ وكأن الأمر يورث تناقضا، وليس كذلك. فربنا سبحانه وتعالى له صفة العلو، وهو سبحانه وتعالى له صفة القرب، ولا تعارض بينهما. أجملها بعض السلف في قوله: علي في قربه وقريب في علوه. وقربها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: ما الكون بالنسبة للرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهو سبحانه وتعالى عال على كونه وقريب منه. إنما المشكلة تكمن في أن عامة الناس لو سألته عن الله عز وجل أو بهذا السؤال المحدد أين الله؟ الله في كل مكان. ودي عاوزة فهلوة والعاوزة فلسفة. ده يجاوبك هو وكأنه يعني أبو العريف، ربنا في كل مكان وعلمنا كده، وعلمونا إنه الجماعة الملاحدة جم لسيدنا أبي حنيفة وسألوه هذا السؤال عن الله عز وجل، قال لهم فيكوا حد يعرف أين السمن في اللبن؟ فيكوا حد يعرف أين السمن في اللبن؟ طبعا لا، السمن مختلط بكل أجزاء اللبن لغاية لما بنقعد نخض بقى، وبعد ما نخض نجيب زبدة، والزبدة دي بقى يطلع فيها السمن. انت اتخضيت يا حاج عبد الله. فبقول له انت اتخضيت؟ قال له اتخضي جيب زبده. فالمهم الناس عارفين كده واحنا كنا عارفين كده، وطبعا الحكايه دي مكذوبه على ابي حنيفه. وقال لهم قال إيه؟ زي ما السمن في اللبن ربنا في الكون. ودي مسألة خطيرة جدا لأنها مرتبطة بالاتحاد والحلول اللي اتكلمت عنه قبل كده في محاضرة أو أكثر، إنه الله في الكون كله في كل شيء. ده كلام خطير جدا، وجعلت له عنوانا باسم شرك الذات. مرة عند النصارى جعلوا الله واحد في ثلاثة، ومرة عند أصحاب الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود فجعلوا الله في كل شيء وجعلوه عين كل شيء. هذا ربما لا يرد في ذهن الذي يقول لك الله في كل مكان. هو أخذ معلومة وسمعها من الشيخ أو سمعها على المصطبة. في علم عندنا اسمه علم المصاطب، يا ما تعلمنا منه احنا وصغيرين، كله طلع غلط، ما فيش حاجة منه طلعت صح خالص. علم المصطبة، والناس اللي تعلموا علم المصطبة ده وقدر لهم يطلعوا المنابر، يعني علموا الناس الجهل المركب. وكان زمان الحكاية يعني ابن الشيخ يطلع، يعني هو ده كان أبوه إمام وإمام المسجد والخطيب، أبوه مات يبقى هو يمسك مكان، والواد ينبسط لأنه بيبقى فيه رزق مضمون. يعني عارف يعني كان زمان الشيخ بالقمح يوم الحصاد كل بيت يطلع له كيلة قمح، نص الكيلة دي يقول عليها والربع والرفطاء والحاجات دي، فكان خير كتير يقعد على حسه طول السنة. فكنت أقول لهم سبحان الله، علم لا من حساب ولا من كتاب، جاي من تحت عتبة الباب. زي كده كنت بسمع العلم من الشاطر حسن اللي كان بيقولوا عليه حسن شحاتة، وأقول لهم بس مش الكابتن حسن شحات. المهم فقضية نفي العلو عن الله قضية خطيرة جدا جدا، ولم تقف عند حد المؤولة. طبعا المؤولة وأساتذتهم الأشاعرة والماتريدية هم القمة في هذا. عندهم انك تقول عن ربنا له صفة العلو او الله في السماء البعيد كافر على طول، عارف يعني اللي بيقول الله ثالث ثلاثة، والله يعني فيه قولان عندهم. إنما تقول ربنا في السماء أو لله صفة الفوقية أو له صفة العلو، البعيد كافر، حاجة خطيرة جدا. طب أنا كنت أقول الكلام ده على مستوى العوام، يعني علم المصاطب وحاجة كده ما يعرفوش ومش فاهمين أبعاد المواضيع، إنما لا، كان على مستوى أساتذة كبار في الأزهر، أشاعرة، والماتريدية عندنا قليلين، لكن الماتريدية كتير قوي في منطقة آسيا، يعني قارة آسيا، جنوب آسيا، شرق آسيا، وسط آسيا، تلاقي الماتريدية زي الهم على القلب. وإحنا عندنا الأشاعرة أكثر برضو من الهم على القلب. يا عم ده هم جمهور، أيوة جمهور الأمة، محدش قال حاجة. بس إنك تقول له ماذا تقول في اليهودي والنصراني؟ شعور أهل الكتاب مؤمنون، مؤمنون أهل الكتاب، أيوة أهل الكتاب، أيوة، بس مؤمنون دي جايبها منين؟ ويحكم لهم بالجنة. طبعا عندنا حاجة يا إخواننا غريبة، إنه ممكن لا تفقد الدليل، بس المهم أي دليل أو فهم الدليل أو وضع الدليل في موضعه. ما أنت لو عاوز تقول الجماعة اللي بيصلوا دول ربنا كاتب لهم الويل، هتقول، والقرآن هيقول لك فويل للمصلين، خلاص يبقى كتب لهم. يا عم مش تكمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فبمثل هذا موجود يعني شيء يندى له الجبين، وده اللي بيغني فيه علي بتاع وخالد بتاع وسعد بتاع ورمضان بتاع وشوية البتاتيع دولة، اللي يعني اللي هقول لك ايه، بس شوية البتاتيع دول على رأي عادل إمام، شوية البتاتيع. فالراجل اللي بقى عميد الدعوة وأنا بتناقش معاه، قال أيوة ربنا قال في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أعرف أنه يحفظ القرآن كما يحفظ اسمه، دي يعني أشهد له بها، لكن شوف استشهد بالآية إزاي، زي لما علقت في خطبة الجمعة الماضية على الناس اللي استشهدوا بآية ولتجدنهم أقربا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. بتشوف أول الآية وتشوف آخر الآية، واربط الآية ببقية الآيات، والعلماء والفقهاء كانوا يأتون بكل الآيات في الباب ثم يستخرجون حكما صحيحا. يعني تاخذ لي حاجة كده على طريقة لا تقربوا الصلاة. فطبعا عدت أقول له الآية دي نزلت في من كان قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولما أسلم سلمان الفارسي وتكلم عن الناس اللي وروه طريق الإسلام وعبد ربنا معهم على النصرانية الحقة اللي كان عليها المسيح والحواريون وأريوس الموحد وليس بولس الرسول المثلث، وراح سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس دول اللي آخر واحد فيهم قال ليس على الدين الحق الذي نحن عليه أحد بعدنا، ولكنك يا سلمان وجدت في زمن نبي آخر الزمان، نبي يبعث قبل بلاد العرب، نبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه، مهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل. لما مات الرجل وسلمان خذ العلامات ومشى، وبعدين جرى عليه الرق، طلعوا عليه اللصوص قطاع الطرق، اقتادوه عبدا، وبعدين واحد اشتراه يهودي بس هو نسي انه بقى عبد. لما دخل يثرب وشاف النخيل والظل الظل قال ده مهاجر نبي اخر الزمان. سمع ان النبي عليه السلام في مكه نفسه يروح لكنه عبد، والعبوديه هذه قيد في يديه ورجليه. فاستنى لغايه لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وجاي لسه والناس فرحانين طالعين يقابلوا النبي عليه الصلاه والسلام. هو راح جاي طبق تمر قال له جاي من سفر وتعبان، يعني هذه صدقه كلها. وجد النبي عليه الصلاه والسلام ايه يزحى كده على جنب قال له رايتك لا تاكل الصدقه، راح وجاب طبع ثاني قال له هذا هديه، فاكل منه النبي عليه الصلاه والسلام. الثاني حلو كده، طب وانا لي بالثالثه، انا لي بالثالثه. بقى يمشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام ويشرب النبي عليه الصلاه والسلام الا الفطنه كلها. فراح ارخى القميص عن رقبته فظهر خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فانكبت المال يقبل لنبي عليه الصلاة والسلام على خاتم النبوة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له تعالى تعالى، قاعد هو لسه قاعد يقبل في الخاتم، قال له تعالى لي من تعالى قول لي حكايتك. راح أحكي له من الألف للياء، وبعدين راح سأله السؤال الناس دي يا رسول الله إيه وضعهم؟ ففيهم نزلت، فيهم نزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ذي في من كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. طب واللي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خذ الفتوى من النبي عليه الصلاة والسلام. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار في الصحيحين. خلص تيجي تقعد تحرف في القرآن وتلوي الآيات وعنق النصوص عجيب. فالمهم أنا مش ده موضوعي، لما تيجي تسأله عن اليهود والنصارى يجيب لك الآية دي. وطبعا أنا سمعتها منه زمان استغربت، وبعدين لقيت المدرسة كلها واحدة اللي انا سميت لهم لك البتاتيع اللي من شويه دول. وطلعت بقى على التلفزيون وطفت على السطح وريحتها يعني فحت. لما تيجي تكلموا عن اللي بيقول بان الله في السماء ويثبت صفه العلو لله على طول يديله صك. عارف الصكوك بتاعت زمان؟ كان النصارى عندهم حاجه اسمها صكوك الغفران وصكوك الحرمان. فيقوم ده على طول لك لا، يقول كده يبقى كافر. طب انتوا سبتوا ايه لغيركم؟ طب العوام مش فاهمين وتقول له ربنا فين؟ يقول لك في كل مكان. طب وانت اللي متعلم؟ لا، ده هو العام ده هيقول لك ربنا في كل مكان بس ما ينطقش كلمه الكفر لمن اعتقد ان الله في العلو او في السماء. انما ده كما لو كان ايه موقعا عن الله عز وجل، ما هو عامل فيها عالم. هو ده بيدوهم القاب كبيره قوي، فالقضيه خطيره. لذا رايتني بقول لهم يا جماعه انتوا بتقولوا الكلام ده مثلا كلام ابن تيميه، والراجل ده بالنسبه للصوفيه او العامه او بتاع يعني منبوذ، كان جريئا في الحق. وسبحان الله أنا ما رأيت أحدا من العلماء أنصف الصوفية كابن تيمية، وما رأيت أحدا يكره ابن تيمية مثل الصوفية. يعني معادلة صعبة. ولما كنت أقول كلام ابن تيمية عن الصوفية من غير ما يعرفوا أنه ده كلام ابن تيمية، ايه الجمال ده كله؟ ايه الجمال والاتزان والوسطيه يعني فعلا. وبعدين من في الناس كابن تيميه؟ طيب انا مش هقول لكم الكلام ده لابن تيميه ولا ابن عبد الوهاب. طبعا عبد الوهاب ده يعني ده حاجه بسيطه قوي جنب ابن تيميه، يعني ده مجرد واحد قرا كتب ابن تيميه وحاول كده يعني يعمل حاجة، إنما هو جنب ابن تيمية حاجة صغيرة. بلاشنا لا تقول ابن تيمية المدرسة الكبيرة ولا الأستاذ ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب، أنت مؤمن بالمدارس الأربعة المتبوعة، الأئمة، أئمة المذاهب الأربعة، أظن دول محدش يقول فيهم يعني إن دول وهابية مثلا أو تيمية أو دول فيهم تطرف وفيهم كذا، لا، هذه المدارس الأربعة التي لها امتدادها في تاريخ الأمة من جيل التابعين إلى يوم الناس هذا. أولهم الإمام أبو حنيفة هناك في العراق، ولذلك لقب بالإمام الأعظم، وبعده الإمام مالك في المدينة ولقب بإمام دار الهجرة، والإمام الشافعي تتلمذ عليه على يد الإمام مالك وبقي في المدينة حينا، ثم ذهب إلى العراق ثم هاجر إلى مصر وبها توفي. وله مذهبان قديم وجديد، القديم في العراق والجديد في مصر، فتقرأ في المذهب قال الشافعي في القديم قال الشافعي في الجديد، لأن المسألة كانت فتاوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، ليس تناقضا من الشافعي مع نفسه. وأحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، ولكن صار له مذهب، وكان أحمد بن حنبل أعلم بالحديث من الشافعي، كما أن الشافعي كان أعلم بالأصول من أحمد. وكان يعني أحمد يقول عن الشافعي رحم الله الشافعي: كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل ترى عوضا عن هذين أو يقدران بثمن؟ الشمس للدنيا والعافية للبدن. فأنا هقول كلام بعيد عن المذهبية، بعيد عن الوهابية والتيمية، لكن حتى يصل الناس إلى الحق. ودعوتي بفضل الله يعني ما كانتش في محيط المتخصصين على قدر ما كنت أدي الدروس بتاعتي في العامة، وببسطها لدرجة العامة بيفهموها، إنما في المتخصصين ده كان في كليتي، وأنا بدي محاضراتي في كليتي وعلى مدى 30 سنة أو أكثر بفضل الله، وتتخرج من تحت إيدينا الأئمة، ده ما اسمه العلم بتاع الخاصة، إنما في المساجد دي الكل خاصة وعامة. وإذا كان في شيء من التوفيق فالمسألة فيها بساطة، فيها وضوح، وما عندناش تعصب لشيء، وما بنعرفش نجامل، لو كنا بنجامل كان الوضع اختلف عن اللي احنا فيه دلوقتي. فقضية العلو في كلام الأئمة أنا قلتها بكده مختصرة، لكن بدي لك التأصيل العلمي لها، وعشان الناس تبقى برضو ما يبقاش ده كلام من فمي أنا، وأنا برضو ما هو مدام لي داء فأنا سني، ما بقولوش ده أزهري بس، مش فاكرين أنتوا قصة الراجل بقول له ما تسجدش على القبور الأولياء وكده، والسجود لغير الله شرك، فراح لشيخ الطريقة بتاعه قال له، وقول له الدكتور عمر وأستاذ في جامعة الأزهر وكده، قال له مربي ده؟ قال له آه، قال له هو مش أزهاري صرف، ده ما دام مربي ده أن يبقى أزهاري سني كده يعني. فأنا متهم الدهن دي عندهم اتهام، لذلك كان الجماعة الصوفية أبدا يعني يلمع حلو قوي، يعني تلميعة ولا كراهية في السنية، لما تيجي تقول له مش سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس أنا ما أحبش أبدا أبقى زي الجماعة السؤنية دول، السؤنية. والله حتى الشيخ الأزهر بتاعنا ده كان يقول أنا بحل أدقني مرتين في اليوم وهو رئيس الجامعة، إنما كان البروتوكول يحتم عليه لما يبقى شيخ أزهر يسيبها تشعشع، ويقعد في البيت يجي اسبوع 10 ايام اسبوعين يكون دقنه طلعت ويسويها كده ويروحوا ايه فلان شيخ الازهر. واغلبهم عملوا كده من بعد الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه. الشيخ عبد الحليم محمود كان صوفي بس لحيته ما شاء الله كفه وكان رجلا صالحا. بس يعني بنختلف معاه. بس بقول لك ده دين ما ينفعش فيه المجامله. لا تجامل اخواني ولا سلفي ولا صوفي ولا تجاملش حد في الدين ابدا. دين وما تفخمش الدار عشان ما تطلعش طين. العلو من صفات الله عز وجل، وهو في اللغة بمعنى الارتفاع، وهو على 3 أقسام: علو الذات، ومعناه أن الله عز وجل بذاته فوق خلقه، وعلو القدر، ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص، وعلو القهر، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. أدلة العلو من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فمن الكتاب قوله تعالى وهو العلي العظيم: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء. هذه آيات نماذج كأمثلة ليست على سبيل الحصر. ومن السنة إقراره صلى الله عليه وسلم الجارية حين سألها أين الله، قالت في السماء، فلم ينكر عليها بل قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفي حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وأما الإجماع على علو الله عز وجل فهو معلوم بين السلف، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال يا رب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء. هكذا باختصار، من أنكر علو الله؟ الجهمية، فرقة من الفرق الضالة الكافرة، أنكرت علو الذات، أنكرت علو الذات، وشبهتهم أن العلو جهة وأن الله مستغن عن الجهات. فنقول هل العلو يعني الجهة؟ معلوم أن هذه الصفة ليس فيها إثبات لفظ الجهة، لا إثباتها ولا نفيها، ولكن فيها إثبات العلو، والنصوص الواردة فيها إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إلى الله تعالى. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، مباين للمخلوق يعني ليس في شيء من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة وهم المؤولة أو الأشاعرة الماتريدية: أتريد بالجهة أنها شيء مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات؟ أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله عز وجل فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. فالله تعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. قالوا: تقولون الله في العلو فتحيزون الله، يعني نفوا العلو عشان الجهة والتحيز. طيب ردنا على الجهة، نأتي إلى لفظ التحيز. إن أريد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر من ذلك، بل شيء من مخلوقاته وهو الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال ربنا جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ متفق عليه. وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه وتعالى كما قال أئمة السنة: ربنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وذلك بالكيفية التي يعلمها الله جل شأنه عن نفسه. وهو الذي أراده الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي معنى قولهم بائن من خلقه: بائن في لغة العرب اسم فاعل من بان، إذا افترق وظهر، ومنه البين وهو الفراق، كقول الشاعر: بان السعاد فقلبي اليوم متبول. من المعنى اللغوي نستنتج أن مرادهم ببائن من خلقه أي أنه سبحانه وتعالى منفصل عنهم ومتميز عنهم، اللي هي ضد الاتحاد والحلول. ومن كلام العلماء في هذه المسألة ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى عند شرح قول الطحاوي في المتن العقيدة الطحاوية: وتعالى عن الحدود والغايات. فقد بين رحمه الله أن الناس على ثلاث طوائف في هذه المسألة، فمنهم من ينفي ذلك، ومنهم من يثبت، ومنهم من يفصل في ذلك. وهذا لأن هذا الكلام مجمل، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. ومن هنا يعلم أن مراد الطحاوي رحمه الله من هذا الكلام أن الله تعالى يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. لذلك سئل الإمام عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه، ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. قلت: وفي هذا عين مباينة الله لخلقه، وفيه رد على أهل الحلول الذين يقولون بحلول الله في خلقه أو في بعض خلقه، كما تقول النصارى بأنه يحل في عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن قولنا بائن من خلقه فيه رد على أهل وحدة الوجود القائلين بأن الله هو عين كل موجود. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من أهل الزيغ والضلال. الله سبحانه وتعالى الذي له صفة العلو لا ننفي عنه صفة المعية والقرب، ولا تعارض ولا تناقض، لأن التناقض يمكن أن يكون في عالم الخلق، لكن بالنسبة لله عز وجل لا تعارض ولا تناقض لإطلاق القدرة، ولأن الكون بالنسبة لله عز وجل قريب وصغير ومحدود. فتجدون في القرآن لفظ المعية متكررا، وهو معكم أينما كنتم، والمعية تعني المقارنة والمصاحبة، ودليلها في القرآن وهو معكم أينما كنتم تنقسم إلى قسمين، العامة والخاصة، تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا. والخاصة هي التي تختص بالرسل وأتباعهم كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وكقوله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية تقتضي مع الإحاطة والعلم النصر والتأييد. والجمع بين المعية والعلو من وجهين: أولا أنه لا منافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد، ولذلك نقول ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء. الثاني أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. فليس معنى قوله سبحانه وهو معكم أنه مختلط بخلقه، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل هو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان، أولا لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه، والعلو من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه. ثانيا أنه خلاف ما فسرها به السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة. وثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة كثيرة نغنيكم عن تفصيلها. ومن معاني المعية أو ما يرادفها القرب، الدليل على قرب الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا، وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى ولا ينافي علوه، لأنه تعالى بكل شيء محيط ولا يقاس بخلقه، لأنه ليس كمثله شيء. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. فإذا قال الله تعالى إنه استوى على العرش وأنه معنا، فكلاهما حق، وهو على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. كما علم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وهذه الصفات يجب أن تثبت بلا تعطيل ولا تكييف. فمعنى الدنو والنزول في اللغة معروف، لكن كنهه لا نستطيع إدراكه، وذلك أن الله يدنو من عباده ويبقى عاليا بذاته على عرشه، وهذا لا يستلزم بحال تفريغ مكان وشغل آخر كما يظن بعض الزنادقة، خلافا لأهل السنة والجماعة، إذ يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي تثبت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علم أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. وقد ثبت أن الله في السماء فهو عال على خلقه، ولا يقتضي هذا بعده عنهم، إذ هو قريب كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا معنى أن الله بكل شيء محيط، كما في قوله تعالى: والله من ورائهم محيط، وكذلك في قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخلة به، أو أن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة لعظمته كخردلة. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها وعال عليها وفوقها من كل الوجوه، فكيف بالعظيم، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف. فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو فوق عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. إن ربنا سبحانه وتعالى علي في دنوه وكذلك قريب في علوه، فهو على عرشه مستوٍ ولا يستلزم هذا أنه بعيد عن خلقه، بل هو قريب يعلم سرهم وجهرهم ونجواهم ويراهم ويبصرهم، كما قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نقل الأئمة رضوان الله عليهم الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، كما روى الإمام الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وعن ابن جريج رحمه الله قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. وعن أبي يزيد المدني قال: لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة، فقال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال لمن سأله عن أمرها: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وعن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. وقد روى الدارمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ومن ذلك ما قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنشد يقول: شهدت بأن الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. وقال أبو حنيفة، فهنا من الكلام عن الصحابة ندخل على التابعين الأئمة المتبوعين، وقال أبو حنيفة: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ قال أبو حنيفة: كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال الشافعي: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما إقرار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. ثم ذكر بقية الاعتقاد. وقال أحمد بن حنبل: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه في كل مكان، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك تعالى وتقدس عن الأشكال والرسوم والأجسام والفهوم، فهو فوق ما يدور في الظنون أو يتوهمه المتوهمون. فصاحب الصنعة أدرى بأحوال صنعته، والصنعة لا تعلم عن صاحبها شيئا إلا ما أعلمها هو عن ذاته وما يدبره في مملكته. وقد عجزت النملة أن تدرك ما الجمل، وعجز الطفل أن يدرك ما الرجل، والكل لله مخلوق، فأنى للمخلوق أن يحيط علما بالخالق جل وعلا. والحمد لله رب العالمين. هذا كلام فيه خلاصة الخلاصة في تلك القضية، والحمد لله رب العالمين. أما تفصيل القول فيها فليس هذا مجاله، نحو 20 لقاء أو نحو 20 درسا في هذه الوصية الأولى. هذا جيد وطيب والحمد لله لتلخيص معالم العقيدة وبيان معنى التوحيد وصور الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. الوصية الثانية موضوع محاضرات الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. أسأل الله إخلاص التوحيد، يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا،